جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. وهذا سؤال وارد من مجهول يقول: أحسن الله إليكم شيخنا، هل النقل بغير عزو يعد سرقة علمية أم السرقة تكون في الكتاب الكامل؟ أرجو التوضيح، بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما النقل بغير عزو وأخذ كتب أهل العلم أو أخذ فصول منها أو أخذ سياق منها، بذل العالم فيه وسعه فرتبه ونظمه وقعده وغير ذلك، فإن هذا يعد من السرقات العلمية عند العلماء. وإنما سمعنا في هذه الأزمان وسمعنا من بعض الناس أن السرقة العلمية كما ألمح السائل هنا أنها لا تكون إلا إذا كانت سرقة لكتاب بأكمله. ونقول لهؤلاء: من أين أتيتم بهذا الضابط أن يكون السارق سارقا كتابا بأكمله، أي ينزع الغلاف ثم يأخذ هذا الكتاب ويضيفه لنفسه، فحينئذ تكون سرقة علمية. أما إذا أخذ الكتاب إلا مقدمة، أخذ الكتاب إلا خاتمة، أخذ الكتاب إلا فصلا، بناء على هذا الكلام فإنه لا يكون سرقة علمية. فمن الذي قال ذلك من أهل العلم؟ فإن العلماء على أن العزو لازم وأنه من بركة العلم وأنه واجب أيضا، لأن من ترك العزو فقد تشبع بما لم يعطى وقد أضاف لنفسه جهود الآخرين. وعلى هذا القول الباطل يستطيع الإنسان أن يكون صاحب مصنفات ومؤلفات غدا، ولا حاجة إلى التعب في العلم والنصب. فالقائل هذا القول يمكن أن يبين لنا حكم أن الإنسان يهجم على كتب العلماء فيأخذ مثلا كتاب المغني لابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى، ثم يغير بعض الأشياء الطفيفة فيه وينسبه لنفسه فلا يكون سرقة؟ ما حكم ذلك؟ وما حكم أن الإنسان لو أتى فتح الباري الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى فجعل في كل مجلد من هذه المجلدات الضخمة العظيمة التي بذل فيها ابن حجر رحمه الله تعالى جهدا عاليا حتى قيل لهجرة بعد الفتح، أي بعد فتح الباري الذي أودعه من العلوم ما أودعه، بيد أنه لو نقل عقيدة في باب الأسماء والصفات لكان هذا كنزا عظيما من كنوز المسلمين. لو أن الإنسان عمد لمثل هذا الكتاب فغير بعض الأشياء القليلة، ألا يكون هنا سرقا هذا الكتاب سرقة يندى لها الجبين وينكرها كل أحد؟ أليس هذا من السرقات؟ فما حكم ذلك؟ وبالتالي يستطيع الإنسان في شهر واحد أن يخرج للناس بدواوين الإسلام العظام. والذي أرى أن القائل بهذا الكلام وهم متعددون وفي هذه الأزمان، أن القائل بهذا في الحقيقة إنما هو يريد أن يبرر لنفسه، فمن تورط في سرقة وضع ضابطا ينقذ نفسه من هذا ولا يضع ضابطا علميا. وعلى الإنسان أن يتقي الله سبحانه وتعالى، أن يتقي الله عز وجل في كل هذا وفي علوم المسلمين وفي تراث المسلمين، أن يتقي الله عز وجل في قواعد العلم. فإذا تورط الإنسان في مثل هذه السرقات فعليه أن يتوب إلى الله، وعليه أن يستغفر الله عز وجل، لا أن يقعد تقعيدا جديدا هذا التقعيد يتناسب معه. فهذا يصدق فيه قول الله سبحانه وتعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. وعلى طالب العلم أن يتقي الله سبحانه وتعالى. فسرقات العلمية وأن أخذ فصلا أو أخذ حتى صفحة، هذه الصفحة إن أخذتها ونسبتها إلى نفسي فتلك سرقات علمية. لكن هؤلاء يستدلون بوقائع أعيان حصلت من بعض أهل العلم، هذه الوقائع قد تكون لها مناسباتها الخاصة، كأن يأخذ الإنسان من كتاب بعض العلماء الذين لو أظهر اسمهم لحصل في ذلك ضرر عظيم وضرر بالغ، كما حصل من بعض أهل العلم كالذين أخذوا من كتب شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في بعض الأوقات، وقد كان شيخ الإسلام رحمه الله تعالى مضطهدا حتى كان الأخذ من كتبه يعد متهما، كما ألمح إلى ذلك ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى وغيره. فهذا له مناسبة خاصة، هذا أمر خاص. أيضا الإنسان قد يضع كتابه ويصنف كتابه ثم لا يبيضه فيموت فيطبع هذا الكتاب بعد ذلك، فهذه وقائع عيان. والواجب على الإنسان إذا أراد أن يستدل بشيء لا يستدل بواقعة عين، لا في المسألة هذه بل في سائر المسائل. في هذه المسألة وفي غيرها من المسائل كمن يستدل مثلا ببعض الوقائع على الخروج على السلاطين أو إقامة المظاهرات وغير ذلك، أو يستدل ببعض الوقائع على بعض الأحكام. الوقائع يستدل لها ولا يستدل بها. فإذا وجدنا حتى عالما وفي كتاب من كتبه في موضع من المواضع لم يعزو، فلنحمل هذا على محمل خير، كأن يكون هذا الرجل نسي أن يعزو مثلا، أو يكون هذا الرجل العزو هنا قد يؤدي إلى مضرة وإلى مفسدة مثلا، لا أنه يهجم على كتب المسلمين. من من العلماء هجم على كتب المسلمين فحولها لنفسه ونسب هذه الكتب إلى نفسه؟ فلنرجع إلى تقعيد أهل العلم لا واقع بعض أهل العلم، وهذا للأسف الشديد نجده عند هؤلاء الزائغين في هذه المسألة الذين تورطوا في السرقات العلمية حتى عدوا العزوة من بدع العصر. انظروا كيف وصل الأمر إلى أن عدوا أن هذا العزوة من بدع العصر، وإن الله وإن الله راجعون. فعلينا أن نتقي الله، أو كلما تورط واحد في مسألة أو في شيء أو في مخالفة صار يبحث عن ضابط يتناسب معه، فلنتق الله سبحانه وتعالى ونرجع إلى كلام أهل العلم. من القدامى والمعاصرين نجد أن الجميع يعد أن الهجوم على كتب أهل العلم وأخذ فصول منها وأخذ شيء منها بدون عزو أن هذا من السرقات العلمية القبيحة، ولازال أهل العلم يعدون هذا سرقة علمية سواء تعلقت بكتاب أو تعلقت بحديث، كما ألمح إلى ذلك الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى لما عد ذلك من السرقات في الحديث، فلما قيل له والكتب قال ذاك أشر. وعلى هذا عمل المسلمين، وإلى اليوم هذه فتوى الألباني رحمه الله تعالى، وهذه فتوى العثيمين رحمه الله تعالى، وهذا فتوى الشيخ زيد المدخلي رحمه الله تعالى، فتوى العلماء على هذا. لكن الذين يظهرون هذه المسألة ويدافعون عنها إنما في غالبهم أناس متورطون أو يجاملون أناس متورطين، حتى وصل الأمر إلى أن البعض يأخذ كتبا بأكملها كما يقولون ومع ذلك لا ينكرون. يعني حتى على ضابطهم الباطل هذا الذي وضعوه هناك من يسرق كتبا كمنة، ومع ذلك لا نسمع لهم حسا ولا خبرا ولا إنكارا. فالأمر أمر هوى. أما من أراد أن يتعلم العلم الشرعي وأراد المسألة الشرعية فليرجع إلى قواعد أهل العلم وإلى نقولات أهل العلم، واحذروا من الوقائع أن يأتي واحد فيقول هذا الكتاب فلان أخذ كذا وكذا. حتى سمعنا عجبا عجابا، سمعنا من يقول بأن مسلما رحمه الله تعالى قد أخذ كتابه من البخاري وأن فلان أخذ كتابه من كذا. هذا كلام عجيب جدا، فمن طلع البخاري ومن طلع مسلما وجد أن هذا كتاب وأن هذا كتاب، أن هذا شرط وأن هذا شرط، وأن للبخاري رجال قد استقل بهم لم يخرج لهم مسلم، وبأن مسلما له رجال قد استقل بهم لم يخرج لهم البخاري، فكيف يكون مسلم آخذا كتابه من البخاري؟ سبحانك هذا بهتان عظيم. المقام يتسع لهذا بكثير، ونحن قد رددنا على من قال هذا ردودا مطولة يرجع إليها في ردودنا، وهي واضحة والحمد لله وفيها النقولات مدعمة، لكن المقام مقام فتوى ولا يحتمل أكثر من هذا، والله أعلم.